بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
مكانة خبر الواحد في التفسير. قلنا بالأمس إن البحث في مقامين: المقام الأول في تشخيص الموضوع، المقام الثاني في تشخيص المحمول والحكم. كلامنا في حجية الأخبار التفسيرية، أي حجية الأخبار الواردة في تفسير القرآن الكريم. بالأمس تكلمنا عن الموضوع وهو الخبر وأقسام الخبر. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحكم والمحمول. هل هذه الأخبار التفسيرية حجة أو ليست بحجة؟ قلنا بالأمس إن القسم الأول للبحث عن الموضوع الخبر وأقسام الخبر من مباحث علم الدراية، وأن البحث في القسم الثاني عن مكانة الأخبار التفسيرية وحجية الأخبار التفسيرية وقيمتها العلمية من مباحث علم الأصول. فدرسنا بالأمس في الدراية، ودرسنا اليوم إن شاء الله في علم الأصول. والعلوم يكمل بعضها بعضا وتتكامل مع بعضها البعض. ذكرنا بالأمس أن الروايات التفسيرية يمكن تقسيمها إلى 4 مجاميع: المجموعة الأولى الأخبار المتواترة، وهي حجة لأنها تفيد القطع والعلم. القسم الثاني خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للوثوق والاطمئنان، وهو أيضا حجة من جهة إفادته للوثوق والاطمئنان. القسم الثالث الأخبار الآحاد المعتبرة التي تشمل الصحيح والموثق والحسن، على اختلاف بين الفقهاء والأعلام في حجية الحسن أو حجية الموثق. طبعا من يقول بحجيتها كالسيد الخوي والمحقق النائيني يقول الحجية للأعم من الخبر الصحيح والموثق والحسن في مقابل الخبر الضعيف. ما هي الثمرة ما دام كلها حجة؟ الصحيح حجة والموثق حجة والحسن حجة. ما هي الثمرة في تقسيم الخبر إلى 4 إلى 3 أقسام الخبر المعتبر؟ الجواب: الثمرة عند تعارض الأدلة. فلو تعارض خبر صحيح مع خبر موثق فالمقدم هو الصحيح، ولو تعارض خبر موثق مع خبر حسن فالمقدم هو الموثق. فصحيح جميع هذه الأقسام الثلاثة حجة على مبنى السيد الخوي والميرزا النائيني، ولكن الصحيح أقوى اعتبارا من الموثق، والموثق أقوى اعتبارا من الحسن، وتظهر الثمرة عند التعارض. القسم الرابع والأخير هو الأخبار الضعيفة، خبر الواحد الضعيف. قلنا فرق كبير بين الخبر الضعيف والخبر الموضوع. الخبر الضعيف هو الخبر الذي لم يقم الدليل على اعتباره، لم يقم الدليل على حجيته، بخلاف الخبر الموضوع، الخبر المختلط، الخبر الإسرائيلي هو الخبر الذي قام الدليل على ضعفه، قام الدليل على اختلاقه، قام الدليل على وضعه، قام الدليل على كونه من الروايات الإسرائيلية. فرق كبير بين قيام الدليل على الضعف وبين عدم قيام الدليل على الصحة. خبر الضعيف عدم قيام الدليل على الحجية والصحة، أما الخبر الموضوع فهو قيام الدليل على الضعف وعلى الاختلاق والوهم. بقيت نقطتان أشار إليهما المصنف لم نتناولهما بدرس الأمس، لذلك كررنا هذا الكلام تحت عنوان ملاحظة، ملاحظة أولى وملاحظة ثانية لصاحب الميزان رضوان الله عليه. صحيح الخبر الضعيف ليس بحجة، لكن هل يمكن أن نستفيد من الأخبار الضعيفة في تفسير القرآن الكريم أو لا؟ الجواب نعم، يمكن الاستفادة من الأخبار الضعيفة في تفسير القرآن الكريم من ناحيتين. الناحية الأولى أن تكون شاهدا على ظاهر القرآن، فإذا كانت الأخبار الضعيفة موافقة لظاهر القرآن، موافقة لظاهر النص القرآني، حينئذ يمكن أن تكون الروايات الضعيفة مؤيدة لهذا الظاهر. وفرق بين الدليل وبين المؤيد، الدليل يصلح للدليلية، وأما المؤيد يمثل شاهد معين عامل مساعد وليس دليلا. فالروايات التفسيرية وإن كانت ضعيفة لكن يمكن أن تشكل شاهدا على أحد المعاني، فلو كان لظاهر الرواية لظاهر الآية عدة معاني وتكثفت الروايات الضعيفة على معنى معين من هذه المعاني، يمكن أن يعتضد هذا القول وهذا الرأي بهذه الروايات الضعيفة. الملاحظة الثانية، الروايات قد تكون مؤيدة للمعنى اللغوي وبالتالي يمكن أن تدلل على معنى من المعاني القرآنية. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، جوعان، زعلان، عطشان، هذه صيغة مبالغة، فعلان أفعل فعلان. بعد رحيم حكيم على وزن فعيل، صفة مشبهة. وصيغة المبالغة تدل على ماذا؟ على الكثرة، فلان قتال شلاه يعني كثير القتل، واضح ولا؟ فلان زعلان جوعان عطشان يعني كثير الجوع والعطش والزعل، رحمن يعني كثير الرحمة. فلو جاءتنا رواية تقول الرحمن يعني كثير الرحمة، هنا الرواية الضعيفة تؤيد المعنى اللغوي الصفة له صيغة المبالغة وتأيد المعنى القرآني، فتصير اللغة والرواية عضدان وشاهدان لتفسير الآية الكريمة. وهكذا الصفة المشبهة حكيم فعيل رحيم، فهذه إذن الروايات التفسيرية تعطي نتيجتين من خلال هذه الممارسة. السيد صاحب الميزان رحمه الله هذا من إبداعات العلامة الطباطبائي في التعامل مع الروايات التفسيرية الضعيفة. الأمر الأول الذي أبدع فيه إحياء الروايات الضعيفة التي تتسم بضعف السند، هذه رواية صحيحة الحذاء، وللذي أو رواية صحيحة صحيحة السنة، وللذي أسوأهم عندي للذي إذا سمع الحديث يروى عنا ولم يعقله نجه ورده، ولعل الحديث منا صدار وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا، يخرج من ولايتنا. صح الخبر ضعيف إذا أنت ما تتعقل أو كذا ترد هكذا، تقول لم يقم الدليل على صحته، أما ترميه بالوضع والاختلاق هذا مشكل. إذن الأمر الأول الذي أبدع فيه صاحب الميزان إحياء الروايات التفسيرية ضعيفة السند. الأمر الثاني دعم روايات أهل البيت بالقرآن لكي تكون مقبولة عند المسلمين. إذا صارت هذه الروايات الضعيفة موافقة للقرآن ومؤيدة للقرآن، فحينئذ ستكون ماذا؟ موافقة للقرآن وتكون مقبولة عند المسلمين لأنها لا تتنافى. واضح إن شاء الله. مثلا الأمر الأول أنه موافق لظاهر القرآن، مثل هذه الصفحة 95 الآية 37 من سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الروايات متعددة في تفسير القمي والعياشي تقول الوحي نزل على عمران والد مريم، الفاكهة كانت موجودة في محراب مريم في غير وقتها إلى آخره. البعض طعن في هذه الروايات، صاحب الميزان يقول هذه الروايات لا تتنافى وظاهر القرآن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، كلما يعني حتى لو فاكهة في غير وقتها لا يوجد تنافي. والمثال الثاني الرحمن الرحيم يقول صفحة 96: فقد استخرج بعض النقاط الدقيقة من الروايات بواسطة المعنى اللغوي والصفة المشبهة مثل رحيم وصيغة المبالغة لها مثل رحمن، وأتى بهذه الروايات مؤيدة إلى معنى الصفة المشبهة ومعنى صيغة المبالغة. الخلاصة صفحة 96: الروايات المتواترة لا يوجد مانع من استخدامها، الروايات غير المتواترة: واحد، خبر الواحد المحفوظ بالقرائن لا يوجد مانع من استخدامه في التفسير. اثنين، خبر الواحد الضعيف لا يصح تفسير القرآن به. ثلاثة، الخبر الواحد المعتبر الصحيح الحسن الموثق. لاحظ العبارة اللي تحته: هناك اختلاف في استخدامه في التفسير. هذه هناك اختلاف في استخدامه في التفسير، هي تبع الخبر الواحد المعتبر صحيح حسن الموثق. أما الثاني، الروايات تفيد اليقين لا تفيد اليقين. التي تفيد اليقين الأول الخبر المتواتر، هذا هناك خلاف في استخدامه في التفسير، هي تابع إلى الخانة الأولى إلى الخريطة الأولى. الخبر المتواتر هذا واحد. اثنين، الخبر الواحد المحفوظ بالقرائن يعني القرائن القطعية. الروايات التي لا تفيد اليقين الخبر الواحد الضعيف، الخبر الواحد المعتبر الصحيح والحسن والموثق لأنها تفيد الظن. غاية ما في الأمر أن هذا الظن الخاص قام الدليل على اعتباره. الآن نشرع في بحثنا اليوم، بحثنا اليوم بحث عظيم حلو، هم أصولي هم تفسيري هم روائي، مكانة الخبر الواحد في التفسير. درسنا في علم الأصول أن الخبر حجة، ولكن هذا مسلم، الخبر حجة، ولكن وقع الاختلاف في موضوع الخبر، أي خبر هو الذي حجة؟ هناك أقوى. القول الأول: الحجة هو الخبر القطعي أو المحفوظ بقراءة قطعية، الخبر المتواتر أو المحفوظ بقراءة قطعية. هذا القول نسب إلى السيد المرتضى والسيد ابن زهرة وابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، فقالوا إن خبر الواحد ليس بحجة، الذي حجة هو خصوص الخبر القطعي. في مقابل ذلك ادعى شيخ الطائفة الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي رحمه الله الإجماع على حجية خبر الواحد، هو تلميذ من؟ هو تلميذ السيد المرتضى، ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد، عن خبر الواحد حجة. من هنا نسأل، الخبر هل هو حجة في التفسير أو لا؟ الجواب: أما الخبر المتواتر فلا شك ولا ريب في حجيته، ولكن خبر الواحد هل هو حجة في التفسير أو لا؟ هذا مكان بحثنا، مكانة خبر الواحد في التفسير. خبر الواحد تارة يكون في الأحكام وتارة يكون في غير الأحكام، يعني الأحكام الشرعية. القدر المتيقن من الحجية عند الفقهاء هو خصوص حجية خبر الواحد في الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنه يوجد أثر شرعي يترتب على الحجية وهو ثبوت الحكم الشرعي. فإذا قال المخبر عن رسول الله لحم الأرنب حرام، الإقامة في الصلاة واجبة إلى آخره، هنا يترتب أثر شرعي، لزوم الامتثال، الوجوب، التحريم. لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في حجية خبر الواحد في الموضوعات، هل هو حجة أو لا؟ يعني الواحد لما يجي يخبر شخص واحد ثقة يخبر هذا المكان فيه بول، أو وقعت الحادثة الفلانية، هذا موضوع من الموضوعات، هل إخباره حجة أو لا؟ الرأي المشهور بين الفقهاء قديما أن خبر الواحد حجة في خصوص الموضوعات دون في خصوص الأحكام دون الموضوعات، وأما الموضوعات لا بد فيها من شهادة البينة، ويستدلون بروايات الجبن المتنجس في موثقة مصدق مسعدة مصدق بن مسعدة، والأشياء كلها على ذلك. الإمام يقول والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة. فقالوا في الموضوعات لابد من البينة، يعني شاهدين عادلين. هذا بحث مهم للي بصير وزير استخبارات، لأن الاستخبارات أخبار، أنت يمكن ترتب أثر فقط على شهادة ثقة، لو لابد من شاهدين عادلين إذا صارت حكومة إسلامية وواحد يتولى هذا المنصب. أما بحث، لذلك السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه يشترط في خصوص وزير الاستخبارات أن يكون مجتهدا جامعا للشرعات، ما يسأل إلا عنه، لأن في أعراض الناس إلى يومك هذا وزير الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية في إيران لابد أن يكون مجتهدا جامعا للشرائع. المهم ما نطلع عن موضوع نواجد، بعد ندخل بعد في السياسة، بعد هم تفسير وسياسة وأصول صار زلاطة. الآن عند المتأخرين كثير من المعاصرين عندهم خبر الواحد حجة في الموضوعات والأحكام معا، مثل السيد الخوئي، مثل السيد الشهيد الصدر الأول، مثل السيد السيستاني وغيرهم. هذا وين تحصلونه؟ تحصلونه في كتاب الاجتهاد والتقليد. يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأمور: واحد، شهادة، يذكرون هكذا شهادة أهل الخبرة، يذكرون هكذا الشياع المفيد للعلم والاطمئنان كذا، بعضهم ما يعتبر الشياع. المهم من الأمور اللي يذكرونها شهادة البينة العادلة هنا إذا أنت حجية خبر الثقة في الموضوعات يقول بل تكفي شهادة الواحد الثقة، لأن الاجتهاد موضوع من الموضوعات، الإعلامية موضوع من الموضوعات، فيكون إذا قال يكفي في ثبوت الاجتهاد أو الإعلامية إخبار الواحد الثقة، يعني عنده خبر الثقة في الموضوعات حجة. المهم طلعنا واجد، ما كان البناء نطلع مشكل بعد هذه المباحث. جيد، لاحظ بحثنا الآن. المشهور بين الفقهاء قديما حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام دون الموضوعات لا بد من البينة، وأما الكثير من المعاصرين كالسيد الخوئي ومن جاء بعده فيرون حجية خبر الثقة في الموضوعات والأحكام معا، لكن في الموضوع إذا ترتب عليه حكم شرعي ترتب عليه أثر شرعي. أحيانا موضوع من الموضوعات يرحمكم الله ما يترتب عليه أثر شرعي، يجي واحد يخبر والله الصخرة الموجودة في المكان الفلاني لونها أزرق أو لونها بني، خير يا طير، ما يترتب أثر شرعي، لا معنى لأن يجعل الشارع الحجية لقوله خبر الثقة حجة في الموضوعات فيما إذا ترتب عليه أثر شرعي، لأن الذي يجعل الحجية من هو؟ الشارع، ولا معنى لأن يجعل الشارع الحجية لخبر الثقة في موضوع لا يترتب عليه أثر شرعي، هذا مو من شأن الشارع يجعل الحجية له. إذن النتيجة النهائية خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات معا إذا ترتب أثر شرعي. سين سؤال، الروايات التفسيرية هل هي حجة أو لا؟ هي رواية تفسر القرآن، فبالتالي قد لا يترتب أثر شرعي عليها. رواية تقول معنى الآية كذا، معنى هذه المفردة كذا، هذه الآية نزلت في شأن كذا، مصداق هذه الآية كذا، لا يترتب حكم شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة من وجوب وتحريم واستحباب وكراهة وإباحة. من هنا وقع الخلاف بين الأعلام على ثلاثة أقوال. القول الأول يرى حجية الأخبار التفسيرية في تفسير القرآن الكريم. القول الثاني يرى عدم حجية الأخبار التفسيرية في تفسير القرآن الكريم، يعني أخبار الواحد مو الأخبار القطعية، كلامنا في خبر الواحد التفسيري. القول الثالث التفصيل، خبر الواحد التفسيري في آيات الأحكام اللي قرابة 500 آية حجة أنه يترتب عليه أثر شرعي آيات الأحكام، وخبر الواحد التفسيري في غير آيات الأحكام من تاريخ وعقائد وغير ذلك ليس بحجة. واضح أو لا؟ واضح وجه التفصيل أو لا؟ وجه التفصيل خبر الواحد جعلت له الحجية إذا كان له أثر شرعي، الأثر الشرعي يترتب في خصوص آيات الأحكام، وأما في غير آيات الأحكام فلا يترتب أثر شرعي، فخبر الواحد ليس بحجة. مصنف الكتاب يميل إلى القول الثالث التفصيل، خبر الواحد حجة في خصوص آيات الأحكام، وأما في غير آيات الأحكام فليس بحجة. وجهه واضح. القول الثاني أيضا وجهه واضح، خبر الواحد ليس بحجة في التفسير. لماذا؟ لأن الحجية قد جعلت لخبر الواحد في خصوص الأحكام أو الموضوعات التي لها أثار شرعية، والروايات التفسيرية ليس لها آثار شرعية فليست بحجة. يبقى القول الأول ما هو وجهه؟ القول الأول الذي يرى حجية الروايات التفسيرية، يعني حجية خبر الواحد الثقة في تفسير القرآن الكريم. نعرض لكم القائلين وأدلتهم. أولا، القائلون بحجية خبر الواحد الثقة في تفسير القرآن الكريم، أولهم أستاذ الفقهاء والمجتهدين سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، الثاني تلميذه سماحة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة، ثلاثة جمع من تلامذة السيد الخوي رضوان الله عليه، وقد ذكروا في هذا الكتاب كتاب شناخة القرآن يعني معرفة القرآن. الرابع من أعلام السنة الزركشي، الزركشي له كتاب مهم في أربعة أجزاء مطبوع، البرهان في علوم القرآن. الزركشي يقول أنه يمكن التمسك بخبر الواحد. وأما المخالفين، القول الثاني، المخالفين لحجية خبر الواحد في تفسير القرآن الكريم، خبر الواحد الثقة، الأول شيخ الطائفة الطوسي وهو الذي ادعى الإجماع على حجية خبر الواحد، لكن قال الإجماع على حجية خبر الواحد في الأحكام أو الموضوعات التي لها أثر شرعي، وأما في التفسير فلا حجية لخبر الواحد. نعم هناك حجية للخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بقرائن قطعية. الثاني من علمائنا الأكابر السيد الطباطبائي صاحب الميزان، صاحب الميزان على الرغم من أنه جعل الروايات الضعيفة شواهد لتفسير القرآن، لكنه لا يرى أن خبر الواحد الثقة حجة في تفسير القرآن الكريم. هاي اثنين من أكابر علمائنا، شيخ الطائفة وسيد المفسرين، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة وسيد المفسرين العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. بعد يا مولانا الثالث الشيخ محمد عبده من أعلام السنة، تلميذ السيد جمال الدين الأفغاني الأسد آبادي وأستاذ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنام. الرابع العلامة الشعراني من علماء السنة في مقدمة تفسير منهج الصادقين. ذكرنا لكم الآن أربعة أقوال موافقة، السيد الخوي ومعرفة والزركشي وبعض تلامذة السيد الخوي، وأربعة أقوال مخالفة، شيخ الطائفة الطوسي والسيد العلامة ومحمد عبده والشعراني. وأما الرأي الثالث القائل بالتفصيل فمن القائلين بالتفصيل المصنف وهو الشيخ الرضائي الأصفهاني، شيخ محمد علي الرضائي الأصفهاني، قال بالتفصيل بين آيات الأحكام وبين غير آيات الأحكام. ذكر رأيه في عين صفحة 102 الثالث، فالنتيجة إننا نقول بالتفصيل بالنسبة إلى حجية أخبار الآحاد في التفسير. هو القول الثالث الذي ذكر للقائلين بالتفسير رأي الشيخ جوادي آملي، ورأي مهم وطويل الآن ذكره قد يوجب التشويش، سنذكره في الدرس اللاحق والقادم إن أحيانا الله. الآن يهمنا التطرق إلى رأي السيد الخوي. الآن بصير بحثنا بحث أصولي، نقدم مقدمة لبيان رأي السيد الخوي رحمه الله. إلا دارس الحلقة الثالثة المطلب يصير واضح عليه، أما لم يدارس الحلقة الثالثة حلقة أولى أو الثانية يعني المطلب بصير جديد عليه، لكن مو صعب. مقدمة، الكشف والطريق على نحوين، كشف وطريق تام بدرجة 100%، وكشف وطريق ناقص بدرجة أقل من 100%، 80%، 90%. ما هو الكشف التام؟ القطع، اليقين، العلم، هذا كشف بدرجة 100%. درسنا في المنطق عندنا 4 مراتب، عندنا وهم، وعندنا شك، وعندنا ظن، وعندنا قطع ويقين. في المنطق هكذا كلامنا الآن، في المنطق اليوم زلاطة الدرس، ها كشكول، كشكول علمي، لكن زين تعرف كل علم وما تخلط بينه وبين العلم الآخر. يلا خلك وياه. العلم الاحتمال أو الوهم هذا ما هو أقل من درجة 50%، يعني من ما فوق الصفر 1% وغيره إلى 49.9%، هذا وهم احتمال. الشاك 50%، 50%. سقط اليوم ثلج لو ما سقط 50% سقط، 50% ما سقط. ما شاء الله قم بيضاء اليوم، أمس بالأخبار في بعض مناطق الشمال وصل الثلج إلى 2.5 متر، يعني طابق كامل، و14 محافظة، بعض المحافظات انقطعت الكهرباء والماء، وهذه سابقة لم تحصل في إيران منذ 50 سنة. أمس أحد الأصدقاء يقول إحنا رجعنا من مشهد كنا سادين الماء بالبيت، الآن ما في ماء لأن الماء جمد في الأنابيب. اليوم هم السيارة، سيارتي أريد أشغل الوايبرات والماء ما طلع، مثلج الماء. بارك الله فيكم، أهم شيء ما تثلجون في الدرس تصيرون ساخنين، إن شاء الله المطلب يسخنكم. 50% سقط ثلج، 50% ما سقط ثلج، هذا تساوي الطرفين، تساوي الكفتين، هذا الشك. وعدنا ظن، الظن هو الاحتمال الراجح، يعني ما فوق 50، 51% إلى 99.9، هذا ظن. وعدنا يقين وعلم وقاطع درجة 100%. إذن في المنطق الوهم هو الاحتمال المرجوح، الظن هو الاحتمال الراجح الذي لم يصل إلى 100%، الشك تساوي الطرفين، اليقين الدرجة العليا 100%، العدم درجة 0. هذا في أين؟ في أي علم؟ المنطق. في الأصول عندنا قطع شك، والمراد بالشك ما يقابل القطع، فالشك الأصولي يشمل حتى الظن، يشمل حتى الوهم. هذا حولا لما يقولون الأصول العملية من براءة ومن احتياط تجري في ظرف الشك، ليس المراد الشك المنطقي 50% 50%، لا، المراد ما ليس بعلمين، يشمل حتى الظن. نعم هناك ظنون خاصة قام الدليل عليها، كالظن الحاصل من خبر الثقة، والظن الحاصل من الشورى والإجماع وغير ذلك. الشاهد الآن طولنا وعرضنا واجد، الكشف التام درجة 100% وما عداه كشف ناقص. الظن كشف تام أو ناقص؟ ناقص 70% 80%. الآن الثقة إذا أخبرك بخبر وقال فلان مات، يصير عندك 100% مات لو 60% 70% أنه مات، 60-70%. إذن الظن وجدانا وحقيقة كشف تام أو كشف ناقص؟ ناقص. يأتي الشارع المقدس يقول هذا الظن الناقص أنا أعتبر ظنت، أنا أعتبر علم عن طريق تتميم الكشف. هذا الظن يكشف بدرجة كام؟ 60%؟ أنا أخلي على 40%، أنا أعتبره 100%. هذا الخبر يفيد كم؟ 80%؟ أنا أعتبره 100%. هذا الخبر في 90%؟ أنا أعتبره 100%. إذن العلم علمان، علم حقيقي درجة 100%، وعلم اعتباري ادعائي عنائي بعناية الشارع وتعبد الشارع. الشارع يقول هذا الظن اللي يفيد 80% أنا أعتبره 100%. إذن العلم على قسمين، علم تعبدي وعلم حقيقي وجداني. العلم الحقيقي والوجداني هو القطع واليقين، والعلم التعبدي والادعائي والعنائي هو الظن الحاصل من خبر الثقة الذي تمم كشفه الشارع المقدس ونقل من الكشف الناقص 80% إلى الكشف التام 100%. واضح إن شاء الله. هذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. هذا مبتكر هذه الطريقة من المحقق النائيني، الميرزا النائيني، أستاذ السيد الخوئي. والسيد الخوئي قبل هذا المسلك، قبل هذا المبنى. تلميذ السيد الشهيد الصدر لم يقبل هذا المبنى. مسلك جعل الطريقية يعني جعل العلمية، يعني تتميم الكاش، يعني حينما نقول الشارع، إن الشارع قد جعل خبر الواحد حجة، يعني قد جعل خبر الواحد علمان. إن الشارع قد جعل خبر الواحد حجة، يعني جعله طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا، جعله كشفا تاما بعد أن كان كشفا ناقصا. إذن الظن الحاصل من خبر الواحد ظن حقيقة، علم تعبدا، كشف ناقص حقيقة، كشف تام ادعاء وتعبدا، طريق ناقص حقيقة ووجدانا، طريق تام ببركة التعبد الشرعي. فإذا قال الشارع جعلت خبر الواحد حجة، يعني جعلته علما، جعلته كشفا تاما، جعلته قطعا لكن تعبديا وليس قطعا وجدانيا. إذا صار خبر الواحد قطع وعلم وكاشف تام، يصير حجة لولا؟ يصير حجة. حتى في الروايات التفسيرية يصير حجية من باب حجية العلم، من باب حجية القاطع، من باب حجية الاطمئنان، لكن الاطمئنان التعبدي للاطمئنان الوجداني. بالتالي ذهب السيد الخوئي إلى حجية خبر الواحد الثقة في التفسير، لأن مفاد حجية خبر الواحد العلم. فإذا أفادنا العلم، العلم حجة، وإن كان علما تعبديا، وإن كان علما ادعائيا، وإن كان علما عنائيا ببركة عناية الشارع. واضح الأولى. لاحظ، نقرأ آخر سطر من صفحة 97، يقول هكذا، آخر فقرة صفحة 97: ثم أجاب على هذا الإشكال فقال: قد أوضحنا في مباحث علم الأصول أن معنى الحجية في الأمارة، الأمارة التي تفيد الظن الناظرة إلى الواقع، الأمارة مثل خبر الواحد، هو جعلها علما تعبديا في حكم الشارع وليس علم حقيقيا، فيكون الطريق المعتبر خبر الواحد هنا فردا من أفراد العلم، لكن فردا حقيقيا أو عنائيا عنائيا دعائيا، ولكنه فرد تعبدي لا وجداني، فيترتب عليه كل ما يترتب على القطع عن يعني القطع الوجداني من آثار، فيصح الإخبار على طبقه كما يصح أن يخبر على طبق العلم الوجداني، يعني عندنا علم تعبدي وعلم وجداني، ولا يكون من القول بغير علمين. وتدلنا على ذلك سيرة العقلاء. ما هو الدليل على جعل الطريقية؟ سيرة العقلاء. العقلاء يعتبرون خبر الواحد علم، لذلك يعبرون أن العلم العادي الذي هو الاطمئنان، فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معاملة العلم الوجداني من غير فرق بين الآثار، ولم يثبت من الشارع ردع لهذه السيرة العقلائية المستمرة. إذن مسلك السيد الخوي جعل الطريقية والعلمية والكاشفية، والدليل على ذلك سيرة العقلاء. العقلاء لا يفرقون بين العلم الحقيقي وبين العلم التعبدي، يعني الحاصل من خبر الثقة. إلى هنا أخذنا الأول، الثاني آراء المخالفين أخذناه، الثالث صفحة 99 الرأي القائل بالتفصيل في حجية خبر الواحد بالتفسير يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.